فضيلة الشيخ، يقول السائل: يشكل علي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى النية بأن يدركوا أصحاب الدثور كما ورد في حديث: ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا. أرجو الإفادة أثابكم الله.
أعيد السؤال.
يشكل علي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى النية بأن يدركوا أصحاب الدثور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، الحقيقة السؤال في نوع من التردد لمسائل. هناك مسألة، وهي أن الفضائل المرتبة على الأعمال هل يشترط فيها استحضار النية لحصول الثواب؟ يعني مثلا لو أنه أراد أن يقوم في العشر الأواخر، هل يشترط أن تكون في نية أن يدرك ليلة القدر، أم أنه يصيب الفضل ولو لم ينوي؟ الواقع من خلال الأدلة وكلام العلماء والأئمة لا يشترط لوقوع ذلك حصول هذه النية، وأن العبرة في هذه الأعمال أن تقع خالصة لوجه الله عز وجل، وأما ما رتب عليها من الثواب لا يشترط علم المكلف به، ولا يشترط استحضار المكلف لهذه النية، لأن النصوص واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال، من عمل، من فعل، فجعل الأمر مرتبا على وجود الفعل وعلى وجود العبادة. ومن هنا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن الفضل وقع حتى ولو لم يستشعر الإنسان، كما في حديث: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدونها إلى السماء. فالصحابي قال ولم يستشعر أنه يكون هذا الأثر. فالتضييق على المسلم أنه لا ينال هذا الفضل إلا هو يستشعر أنه يعمل هذا العمل على رجاء هذه المثوبة أبدا. المهم الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، وتحري السنة في العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والاشتراطات هذه حتى ظواهر الأحاديث ما تدل عليها، وظواهر النصوص ما تدل عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. أيكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه. أيكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال: والذي نفسي بيده لا تجتمع في عبد فتمسوا النار. هذا الحديث ما فعل أبو بكر رضي الله عنه هذه الأفعال وهو يستشعر أن يكون له هذا الفضل، لكن المقصود الأعظم ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: يرجون رحمته ويخافون عذابه. أن يعمل العمل يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا حصل الإخلاص وتحري السنة والمتابعة بحيث كان الفعل مشروعا صوابا دلت عليه الأدلة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد هذا لا يشترط تحري هذا الأمر. ولذلك قد تختلف النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل، وقد تختلف في الأجور، فأيها نقول: ينمي هذا الأجر أو هذا الأجر، أو ينميهما معا؟ على كل حال، إذا نواهما معا جاء الأمر مفرقا من الشرع ولم يأتي مجتمعا، وإنما أحدهما أشكل عليه الآخر، فحينئذ نقول إن المنبغي تحري السنة والإخلاص في أداء هذه الأعمال والقرب. ومسألة أن تكون عند هذا احتمال أن يكون السؤال لهذا الأمر. الاحتمال الثاني مسألة: ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قد يكون مراد السائل، وهذا الذي جعل السؤال محتملا، شيئا آخر أو مسألة أخرى. ولذلك هذا السؤال ما أبالغ، يعني يمكن تقريبا 5 مسائل فيه، يعني ما هو واضح. يعني هل مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهؤلاء الضعفاء: أنووا الأجر، أنووا أن يكون لكم مثل الأغنياء فتكونوا مثلهم، مثل قوله: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا إلا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم لا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فقد يكون مراد السائل هذا. والجواب أن هناك فرقا بين حصول الثواب على أصل العمل وحصول الثواب على أصل العمل مع المضاعفة بالتعب البدني والقيام الفعلي. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. هذا أصل أجر الغزو الذي خرجوه، لأن الصحابي كان يتمنى أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغزو، فحال العذر بينه وبين ذلك، فهو خارج معهم بنيته. فحينئذ يعطى أصل الغزو. لكن لو أن صحابيا في ذلك الغزو أصابه الجهد، أنفق مالا، حصل له ضرر، فأجره أكثر، يكون زيادة الأجر للقيام الفعلي بالعمل. ومن هنا دفع العلماء الإشكال المشهور في قوله: من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. قالوا: كيف يسوى العامل مع غير العامل؟ وأجيب عن هذا بأن أجر الحج والعمرة، بأن الأعمال الصالحة بدلالة هذا الأحاديث وأمثاله لها أجور في الأصل. الصلاة لها أجر في الأصل، الزكاة لها أجر في الأصل، الصوم له أجر في الأصل، كل عبادة لها أجر في الأصل، ثم تتفاضل الناس بحسب الأحوال. يدل على هذا: سبق درهم 100 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل غني، رجل لا يملك إلا درهم أنفقه، ورجل غني أخذ من عرض ماله درهما فأنفقه، فسبق الدرهم 100 درهم. لماذا؟ لأن الدرهم مع هذه الظروف وهذه الأحوال أعطي أجر إنفاق الدرهم فساوى الغني، ثم فضل بالعناء، وأنه لم يملك في ذلك اليوم إلا درهما واحدا. وربما تجد طالب علم يشارك طالب العلم في الأجر مثلا، ولكن تجد أحد طلاب العلم لا يجد من ينفق عليه والآخر يجد من ينفق عليه. تجد الذي أحدهما مريضا والثاني غير مريض، أحدهما مشغولا بهموم الدنيا ومتاعي ويأبى إلا أن يطلب العلم، ويأبى إلا أن يحضر حلق الذكر، والآخر غير مشغول ويأتي لملء فراغه بطاعة الله عز وجل. هذا على خير وهذا على خير، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد يخرج الإنسان إلى مجلس من مجالس الذكر ينال به من الأجور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، من عظيم ما يجد من الجهد والبلاء، فيجد الفتنة في بيته ويجد الفتنة في طريقه، وقد يكون فقيرا لا يملك المال الذي يركب به سيارة لكي يصل إلى مسجد تقام فيه حلقة علم أو إلى مدرسة أو إلى شيخه، فيضطر أن يمشي على قدميه فيغبر قدميه في طاعة الله، فهو في الدرجات الأولى من الجنة. ولكن هذا بظل الظروف، كلاهما في الأجر سواء من حيث الأصل، لكن ولكل درجات مما عملوا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. للعامل فيهن مثل أجر 50. الآن الشخص لو أنه أراد أن يقوم بأي طاعة من الطاعات لوجد من الفتن والمحن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ووجد من الشواغل والمشاغل والمشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهنيئا لمن صبر وظفر. فإذا الأعمال الصالحة من حيث الأصل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم أن يتمنوا أن يكون عندهم ما عند الأغنياء لنالوا أصل الأجر ولم ينالوا المنافسة في الفضل، وهم يريدون منافسة الفضل ولا يريدون أصل الأجر، لأن أصل الأجر ممكن أن يكون. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع نفر، وذكر منها رجل أعطاه الله، ذكر ما ذكر، قال: رجل أعطاه الله مالا وعلما، وذكر الثالث قال: رجل لم يعطه الله مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي. فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنية في أصل الأجر. ولكن لو أنه نظر إلى غني امتحن في غناه وأنفق ماله في طاعة الله عز وجل، فتمنى أنه امتحن مثل ما امتحن، وأنه كان له مثل ما كان له من الصبر في طاعة الله ومرضاة الله، فهو معهم في الأجر سواء. ولكن تضاعف، كما ذكر العلماء، تضاعف أجور من امتحن حقيقة على أجر من لم يمتحن. يشاركه في الأصل، ولكنه لا يمكن أن يشاركه في المضاعفة. ولذلك قد يمر الإنسان على أرملة أو مسكينة أو يتيم أو ذي مسغبة في شدة الأحوال والظروف، وهو لا يملك إلا اليسير من المال، فلربما لو أنفق هذا المال عاتبته زوجته وعاتبه أولاده وعاتبه الناس. زوجته تقول: ضيعتنا بهذه النفقة. الأولاد يقولون: نحن أحق، وهم عندهم الكفاية بشرط أن يكون عندهم أصل كفاية. والناس تقول: هذا مرائي، هذا مداهن، هذا يريد المدح، هذا يريد كذا، هذا يريد أن يكسب قلوب الناس، هذا كذا. فكل ما يكون من الأذية له في ميزان حسناته. ثم كلما ذكر هذا البلاء وكلما ذكر هذه الفتنة فاحتسب أجره عند الله رفعت درجته. وإن المبتلى يبتلى في نفسه أو عرضه أو حتى يتكلم فيه، يتكلم فيه إنسان بأذية فيصبر ويحتسب، ينظر شخص إلى صبره يقول يا ليتني مثل فلان، فهو معه في الأجر، لكن مر اليوم الثاني فيتذكر كلام الناس فيه فيقول الحمد لله على كل حال، فيرفع درجة فوق الدرجة التي كان معها، ولا يزال يرفع في درجات منفقا معطيا متصدقا مصليا ذاكرا شاكرا، ولكنه مضاعف من الله عز وجل بما يكون من 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 عناء العمل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر 50. شوف لاحظ، لم يقل إن للعامل فيهن العامل فيهن مثل 50 منكم، ما قال 50 منكم، ما جاء للأشخاص وفضيلة الأشخاص، فليس هؤلاء أفضل من 50 صحابي أبدا ولا مثل 50 صحابي، ولا يسوى بصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، مو أن يساوي، لو أنه أنفق مثل أحد 4 كيلومترات شامخة في السماء لو أنفقها في طاعة الله عز وجل ما تملأ مد أحدهم، التي يمدها عند العطاء لا تملأ مد، قل مد الكفين المتوسطتين لا تملأ نصف المد ولا تملأ نصف المد، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي فضل، فدل على أن للعامل فينا مثل أجر 50. قالوا لأن من أنفق ماله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فأنفق 100 دينار قالت له زوجته جزاك الله كل خير وأكثر من أمثالك وبارك لك في مالك وأحسنك الخلف وأحسن ما صنعت وأحسن ما فعلت وثبتت على طاعة الله، مثل ما قالت أم الدحداح لأبي الدحداح بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، ولم تقل له مثل ما نقول زوجة اليوم، نقول بعض، ما تقول، تقول له دمرت مستقبلنا، دمرت حياتنا، فعلت بنا، أنت ما تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم تستحقيها، هو لا شك أن إذا حصل الضيق عليه وعلى أولاده أنا ما يعني في هذا صحيح، لكن تأتي تختلق وضعا تأخذ الأحاديث والنصوص وتلوي عنقها، له ضيعت أولادنا ضيعت مستقبلنا، أنت تريد أن نحتاج إلى الناس، مالك هذا هو الذي يحتاج إليه اليوم، أنت تعبت في هذا المال ستتعرض للفتنة، فإذا بذلك العبد الصالح الذي ينتظر كلمة تثبت على طاعة الله عز وجل ومرضات الله يصبح غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا من الغربة، تقول له ما هذه الطريقة، ثم تنقلب فتأتي بمشكلة ثانية وتقول له لو كنت تحبنا ما فعلت معنا، ولربما تدخل معه في حياته الزوجية، أنت تكرهني، أنت حتى المال تنفقه على غيرين، فتدخل له أمورا تضيق على ولي الله المؤمن الذي ما هو إلا عارية عندها لكي ينتقل إلى الروح والريحان والجنان والحور العين منعما من الله عز وجل جزاء بما صنع، فتضيق عليه في هذا، تنتهي الزوجة من البيت لا يقف الأمر عند هذا، تأتي ضيفة لها أبو فلان فعل وضيع مستقبل الأولاد ونحن الآن ماذا نفعل، ولربما عندها من الخير والنعمة ما تستطيع أن تبني بها حياتها وأن تكون بها أمورها، ولكنها تختلق الأمور فتزاد درجته، ثم بعد ذلك إذا خرجت لزيارة أمها وعمتها وخالتها وجدتها وما تبع ذلك من الزيارات كل ما قعدت أبو فلان فعل، حتى يصبح العبد الصالح في غربة، فإذا انتهى من الزوجة جاءه جاره سمعنا أنك فعلت كذا، يا أخي الدين يسر، يا أخي لماذا تضيق على أولاد، فتأتي مصيبة ثانية، ما انتهى من البيت حتى يخرج خارج البيت ويجد من يخذله ويجد من يلومه ويجد من يتهمه بأنه فعل خطأ ولم يفعل صوابا، فإذا نظرت إلى أذيته مع زوجه يمكن ألوف الحسنات، وكلام زوجتي في غيبتي ألوف الحسنات، وكلام أرحامي في ألوف الحسنات إن لم تكن ملايين حسنات، فإذا جمعت مجموع ذلك وقارنته بما كان للصحابة رضوان الله عليهم في أصله ضاعف من الله عز وجل بأجر 50، للعامل فيهن مثل أجر 50، أي في أصل العمل وليس في أصل الفضل، وهذا كله يدل على أن العمل بذاته يتضاعف بوجود البلاء فيه، ومن هنا لم يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النية التي يشارك فيها في أصل الفضل وليس في جزاء العمل، وعلى ذلك لا يكون هنا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم.